بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. يتجدد اللقاء بهذه الوجوه الطيبة النيرة في لقاءات المقرأة التي ترعاها وتيسر أمورها مؤسسة الملك خالد الخيرية ومركز الملك خالد الإرشادي، فلهما منا كل تحية وتقدير وإعزاز، وكذلك الإخوة العاملين في المقرأة بما يقدمون من دعم كبير لهذه المناشط ومشاركة فعالة فيها وفي كل مناشطها، وكذلك الإخوة الذين يعاوننا بالمشورة ويمدوننا بدعمهم، يعني أيا كان هذا الدعم نشكرهم جميعا ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ولولا أن وقت المحاضرة ضيق جدا لا يعني توسعنا في تسمية الأشخاص، ولكن أجرهم عند الله عز وجل. هذا الموضوع هو يعني من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم في الفن الذي توجه إليه، يعني إن كان يريد الفقه فينبغي أن يحرص على أن يستوضح من شيوخه المنهجية العلمية في طلب الفقه، وكذلك من يريد الحديث، وكذلك من يريد القراءات. فهذه المنهجية هي تختصر عليه أعمارا طويلة، قد يمضي سنوات طويلة ويعني أشياء بلا طائل أو يعني غيرها أولى بالتقديم منها. فهذه يعني هي رسم لمعالم سلوك هذا السبيل والمشي في هذا الطريق وطلب هذا العلم الشريف الذي يتعلق بكلام الله عز وجل. فهذه المنهجية في غاية الأهمية لكل طالب علم في الفن الذي يريد. وبما أن يعني الكلام على القراءات فسنحصر كلامنا على ما يتعلق بالقراءات، وهذه هي محاولة، يعني محاولة أولية لطرق هذا الباب، وليست يعني لا ندعي فيها كمالا أو بلوغ يعني غاية في الحسن، وإنما هي محاولة أولية في هذا السبيل، لأني في الحقيقة يعني لم أقرأ بحثا متكاملا في هذا الموضوع، فاجتهدت من خلال يعني نصوص الأئمة ومن خلال كلام المشايخ سواء المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين أو الذين لقيناهم أو من خلال الخبرات الشخصية في جمع مادة هذا اللقاء، والبركة في المشايخ في التصويب والتسديد وفي التعقيب وفي يعني إكمال هذه المسيرة، فهي يعني نستطيع أن نقول لبنة أولى في هذا السبيل. بداية فإن يعني أي علم شرعي يحتاج إلى إخلاص النية، فلا بد من تجريد القصد وإخلاص النية، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فماذا تقصد بتعلمك القراءات؟ هل تقصد أن تتقرب إلى الله عز وجل بهذا العلم الشريف؟ وهل تقصد أن تكون ممن قرأوا كلام الله عز وجل وأقرأوه وخيركم من تعلم القرآن وعلمه ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي وهكذا، والقرآن يؤتى بالقرآن تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، هل أنت من أصحاب هذه النوايا الطيبة أم أنك تريد أن تقرأ ليقال قارئ وتريد أن تعلم ليقال عالم؟ فإنه يعني من الأحاديث المشتهرة والصحيحة والتي جاءت في فتاوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وخرجها صاحب الدرر السنية بالتصحيح، قال إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: الذي طلب العلم وقرأ القرآن لغير الله ليقال له عالم وليقال له هو قارئ. نعوذ بالله من هذه النوايا الفاسدة. وقد كان القراء قديما غير معروفين، يعني كنا نرى مشايخ يقال هذا مع السبعة، بعدين عرفنا بعد وفاته كان يعني حالته رثة ويعني لا يؤبه لهم. الآن الحمد لله بعدما يعني انتشر علم القراءات صار الحمد لله القراء يعني لهم مكانة، ويخشى من دخول النوايا غير الحسنة من قصد الشهرة وقصد الجاه عند الناس، فينبغي أن يجرد كل واحد منا قصده يوميا بل كل ساعة، أن يجدد النية أن يخلص هذا العمل لوجه الله عز وجل. ثانيا من المقدمات الضرورية قبل أن ندخل في الأسس المنهجية استحضار فضل تعلم هذا العلم الشريف علم القراءات، فإن هذا العلم متعلق بكلام الله عز وجل، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه كما ورد في البخاري وفي صحيح ترغيب والترهيب. القراءات كلها مما تكلم الله عز وجل به، وقد تفسر قراءة ما أشكل في قراءة أخرى، كما في قراءة ابن كثير رحمة الله عليه في قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم. فإن هذه الآية قيل إنها من أشكل ما ورد على المفسرين، وإنما تفسرها هذه القراءة أن الأسلوب هنا أسلوب استفهام على سبيل التوبيخ والتقريع لهؤلاء اليهود لأنهم لم يؤمنوا، ويعني رغم أنه جاءتهم البشائر باقتراب موعد النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، ورغم ذلك أنكروا وأعرضوا وكذا، فقال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي أن هذا يعني جعلوا الهدى مقصورا عليهم، فجاء التوبيخ لهم والتقريع لهم على هذا. وهذا لا يتضح بقراءة الإخبار أن يؤتى أحد، وإنما اتضح أكثر بقراءة الإمام ابن كثير. وحين يقول المفسرون وأهل التفسير بالمأثور إن القرآن يفسر بعضه بعضا، لا يقصدون بذلك فقط قراءة واحدة، وإنما يقصدون ما ورد وما صح وما ثبت من قراءات. فإن هذه القراءات كلها مما تكلم الله عز وجل به يقينا، وإن أي تفسير يحمل على قراءة واحدة هو تفسير ناقص. يعني إذا جاء مفسر وفسر القرآن فقط على حفص وترك هذه القراءات الأخرى والمعاني التي تضيفها القراءات الأخرى، فإن هذا يقال إنه تفسير للقرآن لكنه على قراءة حفص أو على قراءة ورش رواية ورش أو قالون أو غيره. وقد كان السلف رحمة الله عليهم دائما يعرجون على ما ورد في القراءات، كما في تفسير الطبري إمام المفسرين، وفي وهو طبعا إمام كبير في القراءة أيضا، وكذلك في تفسير القرطبي وفي تفسير التحرير والتنوير وفي التحرير والتنوير المتأخر، لكن في تفسير ابن عطية وغيره من الأئمة تفاسيرهم مليئة بالقراءات وتوجيه القراءات وتفسير القرآن بمقتضى الجمع بين هذه القراءات. وإن صاحب القرآن يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، الحديث المشهور والصحيح. وهذا إذا كان لمن يعني قرأ القرآن برواية واحدة، فما بالك بمن قرأه بروايات وقراءات متعددة، فإنه ارتقاؤه يكون أكثر من غيره. وإن يكفيه شرفا أنه من خير هذه الأمة، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه كما صح بذلك الحديث المتفق عليه الذي رواه عثمان رضي الله عنه، وقال راويه عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب شيخ عاصم قال ما أقعدني مقعدي هذا إلا هذا الحديث. وقد جلس يقرئ الناس في مسجد الكوفة 40 سنة مع جلالته وحاجة الناس إليه، وكان إماما في الفقه وفي الحديث كذلك. أيضا من الأشياء التي يعني ينبغي للقارئ القرآن قبل أن ندخل في الأسس المنهجية تمثل القرآن علما وعملا. لا ينبغي لقارئ القرآن وصاحب القراءات أن يكون علمه في جانب وعمله في جانب آخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، الحديث في صحيح الجامع. فهذا ينبغي أن يتمثل كل صاحب القرآن وكل طالب علم هذا، وأن يكون خلقه القرآن، أن يكون هكذا في مجتمعه، في مجتمع عمله، في بيته، في سوقه، في تعاملاته المادية، في أي شيء لابد أن يكون يعني خلقه القرآن. قال الإمام مكي بن أبي طالب في الرعاية: وينبغي لصاحب القرآن التصاون، يعني الابتعاد عن طريق الشبهات، وأن يأخذ نفسه بالحلم والوقار، وأن يتواضع الفقراء ويتحفظ من الكبر والإعجاب. الخلاصة: لابد لقارئ القرآن أن يكون صورة لما يحفظه، وصورة مشرقة لما يعني علم ولما يعني تعلم. شكلنا تحمسنا وتركنا. ننتقل بعد ذلك إلى الأسس المنهجية في التلقي. أولا كما ذكرنا أن المنهجية ترسم الطريق، وورد في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. فالأئمة والسلف من العلماء والقراء لهم طريقة، لهم طريقة ولهم منهجية، لا يبدأون بما يأكله الكبير ويعطونه للصغير فيغص به وقد يموت، وإنما ينبغي أن يكون هناك التدرج في التعلم. وهذا أيضا يعني ينبغي لطالب العلم أن يكون متدرجا في طلبه، ولا ينبغي أن يتعجل، لابد أن يتأنى في الطلب، لابد من التدرج، ولابد من ماذا؟ من التأني، لابد من التأني. عمر رضي الله عنه حفظ البقرة في 8 سنوات، لأنه كان يحفظ ويعلم ويعمل، ويمكن في أقل من ذلك، لكن الشاهد فيها التأني في ذلك، لأنه قد ورد عن بعض السلف مثلا كالإمام الزهري رحمة الله عليه حفظ القرآن في 80 يوما. لكن المهم أن يكون هذا الحفظ حفظا راسخا. ولذلك تأتينا النقطة الأولى في معالم الأسس المنهجية، أن الحفظ المتقن الراسخ نقطة الانطلاق الصحيحة، الحفظ المتقن الراسخ. بعضهم يريد أن يحفظ القرآن في دورة صيفية ويريد أن ينتهي بسرعة، طب وبعدين؟ هذا ما تستفيد شيء. لا بد أن يعني تحفظ وتمكن هذا الحفظ، حفظ قوي أصله ثابت وفرعه في السماء، لا بد أن يكون هذا حفظا قويا راسخا، بحيث إذا قيل لك اقرأ من أي موضع تقرأ بلا تردد وبلا أخطاء. هذا ضبط الحفظ الراسخ. إن كان دون ذلك فأنت لسه يعني باقي عليك مشوار، ولا أنصحك بالدخول في القراءات قبل أن تمكن هذا الحفظ حفظا قويا راسخا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن بتعاهد القرآن، قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وهذا الحفظ المتقن والبدء بالقرآن وحفظ القرآن هو طريقة السلف. ويعني قد ذكر ابن خلدون أن المغاربة طريقتهم ألا يزاحم القرآن شيء في البداية، يعني في الأول يبدأ بتعلم القرآن فقط، ما لا يتعلم لا عقيدة ولا فقه ولا تفسير ولا حديث ولا شيء أبدا، وإنما هو إذا يعني تعلم القرآن وحفظه وأتقنه ورسخ عنده وثبت وكان يقرأه كما يقرأ الفاتحة سهلت عليه بقية العلوم. يذكر الشيخ عبد الكريم الخضير في محاضرة له في معالم المنهجية في طلب العلم يعني أنه اطلع على مناهج الأزهر القديمة, مناهج الأزهر القديمة, فوجد في الأولى ابتدائي, أولى ابتدائي شرح الأجرومية, في ثانية ابتدائي قطر الندى, في ثالثة ابتدائي شذور الذهب, في رابعة ابتدائي شرح الألفية لابن عقيل في الابتدائي. فيقول أنا تعجبت, سألت الدكتور, سألت الشيخ عبد الرزاق عفيفي, فقلت له يعني هؤلاء الطلاب اللي يدرسون يعني في الابتدائي هل درسوا جامعة قبل هذا؟ قال هذا احنا ابن عقيل هذا ما في الجامعة, جامعة إن شاء الله يدرسوه, ويمكن في المعاهد العلمية يدرسوا في الثانوي, فهؤلاء يدرسون في ربع ابتدائي ابن عقيل. فقال لا, ما في قبل الابتدائي شيء, لكنهم كانوا يلزمون بحفظ القرآن, يعني كان لا يدخل القرآن الأزهر قديما إلا إذا حفظ القرآن. وأذكر أن الوالد رحمة الله عليه ذهب إلى الأزهر ليختبره, كان بقي عليه جزئين, وجاءه سؤال في أحد الإيش الجزئين هذول من ضمن الأسئلة, فقال ما حفظ, قالوا له ارجع احفظ وبعدين تعال, يعني ما لسه أولى ابتدائي. فلذلك يقول الشيخ أنه يعني إذا حفظ القرآن سهلت عليه كل العلوم, سهلت عليه كل العلوم, فلا بد من هذا الأمر, وهو الشيء الحفظ المتقن الراسخ. الركيزة الثانية أو المعلم الثاني في طريق منهجية تلقي القرآن والقراءات, تلمس المقرئين الضابطين المتقنين المدققين, وهذه هامة جدا تلمس, وإحنا يعني اخترت هذه تلمس يعني ها يعني إيه تتحسس حتى تصل, فلا بد لا تقصد تقول فلان عنده حفص ولا عنده السبعة ولا عنده العشر, لا أنت يعني اسأل هل هو فعلا مقرئ ضابط محقق مدقق, ولا يعني مشي حالك وخلاص نقرأ وخلاص نقرأ, يعني يمكن يقرأ الختمة ما يرد عليه الشيخ إلا قليلا إلا إذا أخطأ في الحفظ. فهذا لابد يعني أن يكون هذا سعيك الأول بعد ضبط الحفظ, تتلمس القراء الضابطين المتقنين. قال عاصم بن بهدلة الإمام, إمامنا اللي هو الشيخ حفص, قلت للطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عنه, إلى أي معنى ذهب أبوك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرأ عليك القرآن؟ في طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ القرآن على أبي, فقال أنا سألت ابنه الطفيل, قلت له إلى أي معنى ذهب أبوك في قول النبي صلى الله عليه وسلم له أمرت أن أقرأ عليك القرآن؟ قال ليقرأ علي فآخذ عنه ألفاظه, يعني يقرأ حتى أضبط عنه الإيش الألفاظ. قال أبو عمرو الداني في التحديد, هذا أصل كبير في وجوب معرفة تجويد الألفاظ وكيفية النطق بالحروف, وأن ذلك لازم لكل قراء القرآن أن يطلبوه ويتعلموه, وواجب على جميع المتصدرين أن يأخذوه ويعلموه اقتداء برسول الله في كل ما أمر به, واتباعا على ما أكده بفعله, ليكون سنة يتبعها القراء ويقتدي بها العلماء. أيضا يقول ورد عن عدد من السلف زيد بن ثابت ومحمد بن المنكدر وغيره, القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول, ولذلك فإنك حين تتلقى القرآن عن إمام أو عن شيخ, أئمة القراءة لهم طريقة معينة, لهم أداء معين, لهم تجويد معين للألفاظ, فصاحة في الألفاظ, لا تقول هذا تشدد ولا هذا تكلف, هذا تلقوه عن شيوخهم, وإن يعني الأمة كما هم متعبدون بالعمل بالقرآن, هم متعبدون كذلك بتصحيح ألفاظه وحروفه على الصفة المتلقاة عن الحضرة النبوية الأفصحية كما نقلها أئمة القراء. على ذلك نص الإمام البغوي في مقدمة معالم التنزيل، ونقله عنه صاحب النشر وغيره. فهذه القراءة سنة متبعة وطريقة، طريقة معينة لا بد أن تلتزمها. ولذلك قال الإمام الخاقاني في رائيته: وإن لنا أخذ القراءة سنة عن المقرئين الأولين ذوي الستر. علق الإمام أبو عمرو الداني رحمة الله عليه في شرحه على هذه القصيدة قال: عرض القرآن على أهل القراءة المشهورين بالإمامة المختصين بالدراية سنة من السنن التي لا يسع أحدا تركها رغبة عنها. فهذا يعني ينبغي لكل قارئ أن يقرأ كما علم، وأن يتلمس يعني أصحاب الضبط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقرئوا القرآن من أربعة، عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. هل لم يكن في الصحابة قراء غير هؤلاء؟ كان هناك كثير، عشرات. ولماذا نص على هؤلاء؟ لتميزهم في هذا، لتميزهم في ضبط القرآن، أو كما قال الداني: حتى ولو كان غيرهم، حتى لو كان غيرهم أكثر منهم فقها، فإنه يعني كل علم له أهله. فهؤلاء اشتهروا بضبط ألفاظ القرآن وحكاية حروفه وإتقانها عن غيرهم من يعني الصحابة. فقد كان أبو بكر رضي الله عنه أفقه منهم جميعا، وكان عمر كذلك، وكان علي كذلك، ولم يذكروا في هؤلاء لأن هؤلاء تميزوا في هذا الجانب، في هذا الجانب. يعني الكلام في هذا يطول، لكن نختم بكلام الإمام مكي بن أبي طالب قال: ينبغي، يجب على طالب القرآن أن يتخير لقراءته ونقله أهل الديانة والصيانة. أولا الديانة، والفهم في علوم القرآن والنفاذ في العربية، والتجويد بحكاية ألفاظ القرآن وصحة النقل عن الأئمة المشهورين بالعلم. وهذا طبعا الإمام مكي في متوفى في المئة الرابعة 427. طيب، إذا كان إذا تلمست الشيخ المقرئ الضابط، ينبغي أولا طول الملازمة، وألا يعني تكون عاجلا في القراءة. أحدهم يعني جلس سنة يراسلني: أريد أقرأ، أريد أقرأ. المهم يعني بعض يعني أحد الإيه المشايخ قال: هذا جيد وقرأته كويسة وختم عليه. قلت له: طيب خليه يتصل علي. المهم اتصل بي ورتبنا الأمور أول ما قال لي: بس أنا ودي أقول لك على شيء. قلت له: قول، تفضل. قال: أول أنا ما أدري إيش أمي عندها إيش، وأبوي عنده إيش، وأختي وخالتي وعمتي وبقية العائلة قاعد يحكي لي قصة كده، وأنا أريد أن أختم في 3 شهور. قلت له: لا، أنت أخطأت في العنوان، واذهب إلى غيري، هناك من تختم معه في شهر. فينبغي ألا يتعجل، ينبغي ألا يتعجل، يكون عنده صبر، يكون عنده صبر. قال: إنك لن تستطيع معي صبر. فعلم طلب العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى أناه، ويحتاج إلى طول ملازمة. قرأ الخزاعي على ابن فليح 27 ختمة، وقرأ على البزي 30 ختمة، وقرأ ابن مجاهد على ابن عبدوس 20 ختمة، 20 شوية. طيب، وقرأ الخولاني على ابن هلال 300 ختمة، وقرأ الحصري على أبي بكر القصري أو القصري الله أعلم 90 ختمة، 90 ختمة، حتى ختم عليه الإيه 7. وقرأ قالون على نافع 20 سنة، حتى قال له: إلى متى تقرأ علي؟ نافع خلاص يعني طفش منه، قال له: خلاص يا أخي روح، اذهب إلى هذه الاسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ عليك. اذهب، أنا خلاص أنت صرت شيخ كبير، يعني 20 سنة تكفي، اذهب الآن. هذا يريدها في 20 يوم، في دورة صيفية، يريد إجازة. طيب، إذن ينبغي طول الملازمة، وينبغي كثرة العرض على المشايخ. يعني واحد مثلا يجي يقول له: اقرأ حفص. يقول: أنا قرأتها. طب عادي يعني، اقرأها ثاني وثالث ورابع، إيش المشكلة يعني؟ خصوصا إذا كانت قراءة البلد، يعني إذا كنت حفصيا يعني كما هو حال المشرق، وقرأت حفص أكثر مرة تستفيد أكثر مرة. وقالوا من قواعد الرسوخ كثرة العرض على الشيوخ. فإذا كانت قراءتك اللي تقرأ بها وقراءة البلد مثلا واحد في المغرب يقرأ ورش قرأها أكثر مرة، ما المانع؟ ما في بأس أنك تعيد القراءة أكثر من مرة. كذلك تنويع التلقي عن أهل التحقيق والتدقيق، هذا إن تيسر لأحد فهذا يعني فاز بخير كثير. إن كان يعني وجد أكثر من شيخ مدقق وقبله فهذا يا حبذا به، ويعني خيرا إلى خير. وإن لم فالقراءة على واحد شيخ واحد فقط ضابط متقن أولى من القراءة على 20 واحد ما هو متقن، ما لها لازمة القراءة على 20 واحد، ما تستفيد. لكن إن كان متقن حتى لو واحد فقط أولى من أن يكون يعني عشرات من غير المتقنين. أيضا يحتاج كذلك الأمر إلى الصبر على كثرة التصحيح وشدة بعض المشايخ. الناس ليسوا يعني ليست أخلاقهم واحدة، في بعض المشايخ يعني خلقهم ضيق زي ما يقولوا، يعني بيعصب بسرعة بيتضايق بسرعة، يعني أنت مثلا ممكن ما تصحى يقول أنا قلت لك دي 50 مرة خلاص يعني ها افهم يعني ها أنت ما بتفهم. في بعضهم كده هنقول لا ده لابد للشيخ، لا لابد للشيخ هو الكلام هذا له هو، أما أنت ما لك علاقة تقول لابد للشيخ أن يكون كذا وكذا، لا أنت لابد للطالب أن تصبر على جفوة الشيخ وعلى غلظ طباعه أحيانا. فالناس ليسوا سواسي، حتى الصحابة رضي الله عنهم أنت لو رجعت لسيرهم لن تجدهم كلهم يعني على طريقة واحدة، في بعضهم يعني شديد وكذا وفي لين. طيب أيضا كذلك التحقق من رضا الشيخ عن الأداء، يعني في بعضهم الشيخ لسه بيصحح وهو يبغى يطلع، يا عم اسمع طب احنا لسه ما كملنا التصحيح. حصل مع احد الاخوة زمان هذا الامر ونبهته اكثر من مرة، وبعدين قرأ فقلت له خطأ، فطيب المهم عاد هو يعني اجتهد، انا كنت بشرح فهو قرأ تاني، انا لسه ما كملت الشرح يعني ايش الخطأ، فكمل قلت له خطأ. فتاني حاول يعني يجيبها من هنا يجيبها من هنا، قلت له خطأ 15، قلت له ولو لبكرة ما انت توصل للخطأ اللي انت اخطأت فيه المرة هذه. فقلت له خلاص اليوم نكتفي ان شاء الله المرة الجاية. قال طب قل لي خطأ، قلت له لا ان شاء الله بكرة تقرأ الآية وقل لك خطأك، بس تستنى تسمع للآخر ما عاد يعني تستعجل في فالتحقق من في بعض الطلاب العكس، في بعضهم ما شاء الله يقول لك يا شيخ جد وينظر في وجهك هل يعني فعلا يعني ظهر عليك الرضا التام عن الأداء، ولا يعني استحييت منه رديته 3 و4 و5 و10 استحييت منه فقلت له خلاص يلا ماشي. فبعضهم كذلك والآخرون كذلك، يعني اللي يتحققون من رضا الشيخ عن الأداء ليس هم الكثرة للأسف، يعني الكثير منهم عنده عجلة. كذلك يحتاج الطالب إلى كثرة التدريب، يعني يتدرب مع نفسه ويسجل القراءة مع الشيخ ويتدرب لما يروح البيت ويقرأ بنفس الطريقة اللي يقرأ عند الشيخ أكثر كثير. في بعضهم يأتي يكون عنده 50 ملاحظة ينتهي من سورة البقرة يصير عنده 10، يصير خلص آل عمران يصير عنده 5، بعد كده يقرأ بانطلاق. وفي بعضهم يقرأ لحد الجزء 25 وهو عنده اللي كان في سورة البقرة، يعني يطلع روح الشيخ يعني. فهذا لن يستفيد ولن يفيد. فأنت تأنى في التلقي وفي التصحيح وحاول وتدرب مع نفسك. أيضا من ضمن الأشياء اللي تخص هذا العنصر الاستفادة من المواد المتاحة على اليوتيوب، بس من المشايخ اللي هم أصحاب التحقيق والتدقيق و لاشتهروا بالعلم، يعني مش أي واحد تقول للشيخ فلان، لا يعني مشايخ معروفين يعني. وكذلك الاستماع إلى تلاوة المتقنين، بس هذه بعد المراحل هذه كلها، لأن استماعة المتقنين في البداية ما تستفيد منها كثيرا، ممكن يستفيد منها الطفل الصغير لأنه الطفل الصغير يلقط وما صار عنده مؤثرات، لكن الكبير اللي صار عنده 15 و20 وفوق هذا لابد الأول يمر بالمراحل هذه والتدريب مع الشيخ والصبر عليه وكذا وكذا، ويستفيد بعد ذلك من استماع إلى تلاوة المتقن. العنصر الثالث، وقته يداهمنا ينبغي أن نسرع. طيب الشيخ المتقن المدقق الجامع بين إحكام الرواية وكمال الدراية أولى من صاحب الإسناد العالي. الآن صاروا الناس انكبوا على الأسانيد. وهذا كم؟ 26 27 25؟ هذا صار هم كثير من الناس. وهذا الإسناد العالي احنا لا نقول في شيء، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لا قال من شاء ما شاء، كما قال عبد الله بن المبارك. وقال الإمام ابن كثير: لما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة فلذلك كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال أحمد: الإسناد العالي سنة من سنة من سلف. ولهذا تداعت، يقول ابن كثير: تداعت رغبات كثير من الأئمة والجهابذة والحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد. ومع ذلك، مع كل ذلك، نقول هذا إن اجتمع في مقرئ الضبط والتحقيق والتدقيق والعلو الإسناد فهذا يعني بركة عظيمة، وهذا يعني عض عليه بالنواجذ، بس لا تعض، أيوة مع نفسك بس. فهذا لكنه كالكبريت الأحمر، أن يوجد هذا قليل جدا. إن وجد من هو مغمور وغير مشهور ولكنه محقق ومدقق، ها، فهذا أولى من صاحب الإسناد العالي الأعلى إسناد في العالم. لماذا؟ لأنك هذا الذي سيفيدك، هذا أنت تأخذ منه ورقة بس إسناد فقط، أما هذا تأخذ منه علما. قال يحيى بن معين: وقد رأى أحمد الإمام كبير إمام أهل السنة يمشي خلف بغلة الشافعي: يا أبا عبد الله، تركت حديث سفيان بعلوه وتمشي خلف بغلة هذا الفتى؟ يعني سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة لهم علو في الإسناد ولهم باع طويل في رواية الأحاديث. فقال له أحمد: أنت تركت هؤلاء وتذهب إلى هذا الفتى اللي ما هو مشهور يعني في ذاك الوقت، الشافعي رحمة الله عليه. فقال له أحمد: لو عرفت ما أعرف، يعني كنت تمشي من الجانب الآخر، يعني أنا أمشي هنا وأنت تمشي هنا خلف بغلة الشافعي، إن علم سفيان، هذا الشاهد في الكلام، إن علم سفيان إن فاتني بعلو أدركته بنزول. يعني إذا فاتني علم سفيان، الحديث اللي يروي سفيان بعلو، أدركته من غيره بنزول، وإن فاتني علم هذا الفتى أو عقل هذا الفتى فلم أدركه لا بعلو ولا بنزول. فلذلك نقول أن المتقن المدقق هو أولى من صاحب الإسناد العالي. وإن كنا لا نزهد ولا نقلل من شأن الإسناد العالي، لكن إذا اجتمع فهو يعني غاية المنى، وإن لم يجتمع فعليك بصاحب التدقيق ويعني المحكم للرواية والدراية. العنصر الرابع: حفظ أحد متون التجويد، وطبعا متون التجويد المشهورة التحفة والجزرية، وفي أيضا السلسبيل الشافي لعثمان سليمان مراد، وفي أيضا لآلئ البيان للشيخ السمنودي، وفيه متون أخرى كالتحفة السمنودية ومختصر لآلئ البيان وعقود الجمان، وهذه كلها نقول احفظ على الأقل يعني واحد من هذه المتون. طبعا التحفة لا نكتفي بها، لأن التحفة هذه ابتداء، لكن نقول إن حفظت الجزرية أو لآلئ البيان أو حتى مختصر لآلئ البيان أو التحفة السمنودية أو السلسبيل الشافي أو الدرر اللوامع لأهل المغرب مثلا، فهذا يعني فيه بركة عظيمة، ولا بد من حفظ أحد هذه المتون. بعد ذلك لا بد من دراسة شروح متون التجويد دراسة متدرجة، لابد من دراسة الشروح دراسة متدرجة وعميقة. وكما قال الشيخ الخضير: التدرج مطلوب، والعلوم لبنات بعضها مبني على بعض، فلا يستطيع طالب الطبقة الأولى أن يفهم ما يكتب للطبقة الثالثة لما قضوا في هذا العلم أعواما، فإنما صنف للطبقة الأولى أو للطبقة الثانية لا يصلح الأولى، وهكذا. ولذلك استشهد بتأليف الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه لمؤلفاته في الفقه، فقد ألف العمدة على رأي واحد وقول واحد، ثم بعد ذلك ألف المقنع على روايتين، ثم بعد ذلك ألف الكافي على بعض عدة روايات، ثم بعد ذلك ألف موسوعته الفقهية اللي هي المغني. فلا ينبغي لطالب علم يبدأ في الفقه أن يبدأ بالإيش؟ بالمغني. ولا ينبغي لطالب قراءات أن يبدأ بطيبة النشر، وهو أصلا لم يحفظ تحفة الأطفال، ما حفظ تحفة الأطفال ولا الجزرية ويبغى يدخل في طيبة النشر. فلا بد أن يعني يتدرج. وإحنا المتون الشروح التي نذكرها على سبيل الاقتراح، وقد يكون فيه من هو أفضل منها مما لم نطلع عليه. شروح التحفة مثل فتح الأغفال ومثل منحة ذي الجلال، وشروح الجزرية المقترحة مثلا للمبتدئين، الدقائق المحكمة لزكريا الأنصاري، فتح رب البرية الشيخ صفوت سالم، الفوائد المفهمة وهو شرح مختصر لطيف ومفيد لابن يالوشة التونسي. وأما المتوسطون فلهم الطرازات المعلمة لعبد الدائم الأزهري، وهذا من تلاميذ ابن الجزري رحمة الله عليه، والشرح الوجيز على المقدمة الجزرية، وهذا شرح مختصر مفيد جدا للشيخ غانم قدوري الحمد، والفوائد السرية في شرح المقدمة الجزرية للتاذي في الحلبي. وأما المنتهين فلهم شروح مثل المنح الفكرية لملا علي القاري، وهذا إمام كبير له متفنن في العلوم. وطبعا هذا نقول في المنتهين لأن فيه إعراب كثير وأشياء غير الشرح والمعاني. وشرح الجزرية الكبير لغانم الحمد، وهذا شرح رائع جدا وجمع بين أقوال أهل التجويد وأقوال أهل الأصوات. وأيضا من الشروح الموسعة الجواهر المضية لسيف الدين الفضالي. ننتقل أيضا، هناك يقترح بعض كتب تجويدية مثل التجويد المصور للشيخ أيمن سويد، وهذا محرر مفيد رائع جدا، والمجموع المفيد لعبدو عباس الوليدي، وغاية المريد لعطية قابل نصر، وهذا كتاب تعليمي فيه أسئلة وفيه تدريبات، مفيد جدا أيضا. من المتوسطين أحكام قراءة القرآن، وهذا كتاب ممتاز جدا الشيخ محمود خليل الحصري، ونهاية القول المفيد هو استخلصه من 23 كتاب كما قال من كتب التجويد، ولكنه يحتاج إلى تركيز عالي. وهداية القارئ للشيخ عبد الفتاح عجم المرصفي، وهناك قصيدتان في تجويد القرآن لأبي مزاحم الخاقاني الرائية، وعالم الدين السخاوي اللي هي النونية. أيضا للمنتهين الرعاية لمكي بن أبي طالب، وجهد المقل وبيانه لمحمد المرعشي، والموضح لعبد الوهاب القرطبي، والتمهيد لأبي العلاء الهمداني، والتمهيد أيضا لابن الجزري ولكن هذا يعتبر تبع المبتدئين، والتحديد لأبي عمرو الداني. هذه الكتب رغم أن بعضها مختصر، لكن احنا حطناها للمنتهين لأن عباراتها تحتاج إلى يعني اطلاع على اللغة، وقد يحتاج معاجم ويحتاج كتب تجويد أخرى حتى يفهم الألفاظ، وإلا بعضها أصغر بكثير مثلا من أحكام قراءة القرآن، أو أصغر بكثير جدا من هداية القارئ، لكن يعني عباراتها تحتاج إلى تمرس بعلوم أخرى. نأتي بعد ذلك بارك الله فيكم للعنصر السادس، دراسة علم الوقف والابتداء. علم الوقف والابتداء هو من العلوم التي يعني لها أهمية كبرى لدارس القراءات ولدارس القرآن الكريم. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: الوقف في الصدر الأول من الصحابة والتابعين وسائر العلماء مرغوب فيه من مشايخ القراءة وأئمة الأداء، مطلوب فيما سلف من الأعصار، واردة به الأخبار الثابتة والآثار الصحيحة. قال ابن الجزري رحمة الله عليه في النشر: وصح بل تواتر عندنا تعلمه، بل تواتر، خد بالك، بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح، وكلامهم في ذلك معروف ونصوصهم مشهورة في الكتب. ثم قال: ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز ألا يجيز أحدا إلا بعد معرفة الوقف والابتداء. وقد أخذنا كلام ابن الجزر هذا على محمل الجد، ونحن لا نجيز أحدا حتى يدرس يعني أحد كتب الوقف كما سيأتي. قال: وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع، سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين. طيب، بعض الكتب الوقف والابتداء الهامة للمبتدئين، معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء للحصري، والمقصد لتلخيص ما في المرشد لزكريا الأنصاري، وهذا تلخيص للمرشد اللي هو للعماني. العماني كتاب كبير في الوقف، لكن اختصره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في المقصد لتلخيص ما في المرشد، وهو موجود على هامش منار الهدى، موجود على هامش منار الهدى في أكثر الطبعات. أما المتوسطين فلهم وقوف القرآن للشيخ مساعد الطيار، والوقف والابتداء وأثرهما في المعنى للشيخ عبد الكريم صالح، وكلاهما بحوث قيمة مفيدة جدا. من الكتب المقترحة للمنتهين إيضاح الوقف والابتداء، وهذا من أوائل مصنفات الكتب الوقف، لأبي بكر بن الأنباري، والقطع والائتناف لأبي جعفر النحاس، والمكتفى لأبي عمرو الداني، وعلل الوقوف لابن طيفور السجاوندي، ومنار الهدى لأحمد بن عبد الكريم الأشموني. طيب، واحد يقول احنا نقرأ ده كله؟ لا، احنا لما نقول مثلا في طبقة المبتدئين يكفيك واحد، في طبقة المتوسطين إذا يعني أحكمت ما في طبقة المبتدئين تنتقل إلى ما في مرحلة الإيش متوسطين، واحد يكفي فقط، ما هو لازم في كل اللي ذكرناه تقرأ كل هذه الكتب. طبعا إن كنت متصدرا ويعني من يعني ممن يستفاد به على نطاق واسع يلزمك أن تقرأ هذا كله، لكن نقول إذا كنت يعني في البداية يعني انتهيت من أحد الكتب انتقل إلى الذي بعده، واحد فقط، واحد تختار واحد يعني. يعني مثلا قلنا المتصدرين، إن قرأت المكتفى وأتقنته يكفيك عن بقية الإيش الكتب، هو مختصر على فكرة. ويعني وإن كنت أرشح لأهل القراءات أكثر منار الهدى، لأنه يهتم كذلك بتوجيه القراءات وعلاقتها بالإيش بالوقف. نأتي بعد ذلك للنقطة السابعة، حفظ متون القراءات الأساسية. حفظ المتون هذا لا غنى عنه، ومن حفظ المتون حاز الفنون. والمتون تجمع العلم في رأس الإنسان، وتختصر عليه أعمارا بذلها علماؤنا حتى أتوا بالزبدة والخلاصة، وتجعلك واثقا من كلامك في مجلس الإقراء والمناظرة والمدارسة، وهي تكون صورة مجملة للفن الذي اتجهت إليه. وانتبه، وما هي إلا مدخل للعلوم وليست الغاية. يعني ليست الغاية أنك تحفظ مثلا الجزرية تكون كده خلاص أتقنت التجويد، لكن هذا المدخل للعلوم، هذا يجمع مسائل العلم في رأسك، وليست الغاية ولا إليها النهاية، بل هي الأساس والبداية. فأنت مثلا إذا حفظت الشاطبية أو الدرة أو الطيبة فهذه البداية. من يقرأ السبعة لا بد أن يحفظ الشاطبي، ما عنده خيارات ولا عنده أي شيء غير كده، هذا يعني هدر في الوقت. لأنك إذا سألته عما قرأ من أسبوعين ثلاثة على الشيخ، خلاص ما تجد عنده إلا يعني أشياء يسيرة. وشيخنا يعني الشيخ أحمد فهمي رحمة الله عليه، حين كنت يعني بدأت القراءة عليه لم يلزمني بهذا الأمر، ولكن أنا يعني وما كنت أجد صعوبة في الجمع، لكن الإشكالية أني أتذكر طب من قرأ هذا وليش هذا مستثنى وليش كذا، فأرجع ألاقي يعني نسيت كثير من هذه الأمور. فوجدت رغم عدم إلزام الشيخ رحمة الله عليه، وجدت أنه لا ينضبط هذا العلم إلا بالحفظ. ولذلك يعني شيخنا الشيخ محمد عبد الحميد، لما يعني كنت طلبت منه أقرأ يعني قراءة ثم أردت أن أزيد أخرى أزيد ثالثة، فالشيخ قال يعني أنتم مشكلتكم أنكم ما تحفظوا المتون، أنتم بس عايزين تقرأوا وخلاص. قلت له يا شيخ وما يدريك، أنا كنت حفظت يعني كنت انتهيت من الشيخ أحمد وحفظت الشاطبي، قلت له وما يدريكم؟ قال خلاص إذا حافظ سمع وتقرأ الثالثة ما في مشكلة. فسبحان الله كانت هذه بداية الإتقان الحفظ الراسخ، لأن كنت أحفظ لنفسي ما أسرد على الشيخ، فكان هذه يعني بداية الحفظ الراسخ الممكن لهذا المتن المبارك. ويعني كلام مشايخنا في هذا الأمر يطول في يعني الحث على هذا الأمر والإلزام به. الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف رحمة الله عليه، شيخ مقارئ المصرية السابق، يقول إنه مشايخنا كانوا يلزمون بحفظ الشاطبية والدرة الأصول وسورة البقرة قبل أن يبدأ في السبعة أو العشرة، والحمد لله هكذا نفعل مع طلابنا الذين يريدون يعني جمع السبعة أو العشرة، ويلزم في النهاية بتسميع المتن كاملا ويحفظه أثناء القراءة يكمله، لكن إن حفظه كاملا قبل القراءة فهو خير إلى خير ونور على نور. أما قراءة قراءات بدون متون هذا يعني تعب، لكنه يعني فائدته قليلة، فائدته قليلة، يعني له الأجر إن شاء الله، لكنه لا يمشي على طريقة يعني الأئمة. ابن الجزري رحمة الله عليه في المنجد قال: ويلزمه أن يحفظ كتابا مشتملا على ما يقرئ به أصولا وفرشا. في بعض المتفلسفين يقول اللي ما يريد يحفظ يقول طيب وأيام الشاطبي إيش كان يحفظ، وأيام الداني إيش كان الشاطبي كان يحفظ التيسير ويحفظ عشرات التيسيرات. يعني أنه سئل في مسألة من الفقه فأجاب، فقال له يعني صاحبه يعني هل يعني لك في الفقه، قال إن عندي منه حمل بعير، حمل بعير في 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 صدري، لأنه كان كفيف، ها إيش يستفيد من الكتب يعني حمل بعير عنده، ولكن لا يصلح للعميان إلا القرآن، لا يصلح للعميان إلا القرآن. فهؤلاء الأئمة كانوا يحفظون الكتب، يعني بدل المقاصيدة كان يحفظ المستنير، يحفظ الإرشاد، يحفظ مثلا السبعة لابن مجاهد، يحفظ الكتب النثرية. هؤلاء الأئمة سهلوا لنا الموضوع وأتوا لنا بقصائد سهلة يعني يسهل حفظها، فهذا لا بد منهم. نأتي يتعلق بهذا الجانب، تكلمنا عن الأشياء هذه. أيضا من الأشياء المهمة أن يتدرب على استحضار الشواهد من المتن، لا يكتفي فقط بالحفظ، وإنما مثلا إذا مثلا قرأ حفظ الشاطبية مثلا البدل إيش الشاهد له من الشاطبية، مثلا اللين لورش، الإمالة هنا في هذه اللفظة ما الشاهد، دائما يكون عنده تدريب حتى يحفظ يستفيد من المتن، لأن المتن ليس هو الغاية وإنما هو وسيلة إلى ضبط هذا العلم. أيضا من المهم قراءة شروح متدرجة لكل متن، فمن ضمن الشروح المقترحة مثلا للشاطبية تقريب المعاني للشيخ سيد لاشين، وتقريب الشاطبية للشيخ إيهاب فكري، وإرشاد المريد للشيخ الضباع وهو مختصر جدا، أيضا كنز المعاني لشعلة ممكن أن يدخل مع المبتدئين وممكن أن يدخل مع المتوسطين وهو أقرب إلى المتوسطين، وللمتوسطين أيضا فتح الوسيط لعلم الدين السخاوي وهو أول من شرح الشاطبية، والوافي لعبد الفتاح القاضي، وسراج القارئ المبتدئ لابن القاصح. طبعا قلنا في كل طبقة تختار كتاب واحد، في كل طبقة تختار كتاب واحد، ولست تقرأ كل هذا إلا إن كنت متصدرا يعني على نطاق واسع فهذا تحتاجه. أيضا من شروح الشاطبية للمنتهين إبراز المعاني لأبي شام المقدسي، واللآلئ الفريدة لأبي عبد الله الفاسي، والدرة الفريدة المنتجب أو المنتجب الهمداني، وكذلك كنز المعاني لبرهان الدين الجعبري. وهؤلاء يعني يقولون على الخمسة الكبار، الخمسة الكبار هؤلاء أربعة، وفي الشريحة اللي قبلها فتح الوسيط للسخاوي، هؤلاء الخمسة الكبار الشراح الكبار للشاطبية الكبار المتقدمون، ويعني كتبهم يعني من بعدهم هم يعني عالة عليهم. شروح الدرة تقريب الدرة للشيخ إيهاب فكري، الإيضاح للشيخ عمر بن عثمان بن عمر الزبيدي وهذا من تلاميذ ابن الجزري، ولكنه شرحه مختصر جدا. الإيضاح لعبد الفتاح القاضي المتوسطين، والمنير السمنودي أبو الحسن، هذا مش السمنودي الشيخ اللي كان إمام الكبير اللي توفي من 10 سنوات، لا، هذا المنير السمنودي في القرن 12 توقع. شروح الدرة للمنتهين، شرح الدرة لأبي القاسم النويري، وحققه شيخنا عبد الرافع رضوان في مجلدين. أما الطيبة فللمبتدئين، شرح طيبة النشر لابن الناظم، وتقريب الطيبة للشيخ إيهاب فكري حفظه الله، وللمتوسطين الهادي، كتاب الهادي، شرح طيبة النشر لمحمد سالم محيسن. وأما المنتهين فلهم شرح الطيبة لأبي القاسم النويري، وغنية الطلبة بشرح الطيبة لمحمد محفوظ الترمسي. بعد ذلك احنا كما قلنا يكتفى بشرح واحد في كل فئة. إدمان مطالعة الكتب في أصول هذا العلم وفروعه بطريقة منهجية متدرجة وقراءة واعية متأنية ترتقي بالطالب في مدارج إحكام الرواية، يعني الدراية. لا يكتفى فقط بهذه الشروح، وإنما في بعض الأشياء تعطيك أصول هذا العلم وكيف نشأت القراءات وما معنى الأحرف السبعة، وما فتحتاج إلى بعض الكتب في هذا الصدد. فهناك كتب مقترحة للمبتدئين، مثلا التيسير لأبي عمرو الداني، والبدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي، هذه طبعا من كتب القراءات نفسها والإقراء. والمتوسطين تحبير التيسير لمحمد بن الجزري، والدر النثير والعذب بن النمير لعبد الواحد المالقي. وأما المنتهين النشر في القراءات العشر لابن الجزري، ولطائف الإشارات لأبي بكر القسطلاني، وإتحاف فضلاء البشر لابن البناء الدمياطي. أما الكتب التي قلنا إنها تعطيك فكرة عامة عن هذا العلم، فمن منها مما ينبغي لكل مقرئ كتاب منجد المقرئين لابن الجزري، وكتاب جمال القراء لعلم الدين السخاوي، والمرشد الوجيز لأبي هشام المقدسي في علوم تتعلق بالكتاب العزيز، والإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب، وأيضا وهذا كتاب مهم جدا كتاب القراءات القرآنية نشأتها وثبوتها وحجيتها وأحكامها وما يتعلق بها، عبد الحليم قابة، كتاب محرر في هذا الشأن مهم جدا. وأيضا كتاب الدكتور نبيل إسماعيل علم القراءات، وأيضا كتاب محمد عمر بازمول القراءات وأثرها في التفسير والأحكام. أيضا من الأشياء المهمة العناية باللغة العربية، فمن المعيب جدا أن يكون قارئ يعني معه القراءات السبع أو العشر ولا يستطيع أن يقيم جملة صحيحة، ولا يستطيع أن يعرب جملة بسيطة، فهذا معيب جدا. ولذلك قال يعني الحصري عبد الغني الحصري القيرواني، قال: قد يدعي علم القراءة معشر وباعهم في النحو أقصر من شبري، إذا قيل ما إعراب هذا ووزنه، رأيت طويل الباع يقصر عن فتري، يصير كذا. فهذا لابد لصاحب القراءات أن يعتني باللغة العربية، إذ تعينه على أولا فهم الشروح، إنه لو ضعيف جدا في العربية ما يستطيع الشرح نفسه، ما يستطيع يفهمه بالشكل المناسب. وكذلك تعينه في إدراك مواضع الوقف والابتداء، يعرف في تعلق هنا ولا ما في تعلق، في تعلق معنوي، في تعلق لفظي ولا ما في. وكذلك تعينه على توجيه القراءات ومعرفة مأخذها من لغات العرب. نقترح بعض الأشياء للمبتدئين. شروح الآجرومية لها شروح كثيرة، فأي شرح فيها، ومن يعني من أهمها التحفة السنية لمحيي الدين عبد الحميد اللي ذكرناه في الأخير، وأيضا قطر الندى اللي هو كان مقرر على ثاني ابتدائي في الأزهر قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري، هذا من الكتب المهمة للمبتدئين. وأما المتوسطين فشذور الذهب لابن هشام الأنصاري رحمة الله عليه، وملحة الإعراب وشرحها للحريري البصري. وأما المنتهين فشروح الألفية كشرح ابن عقيل، وهذا يعني الأفضل لأنه أوضح المسالك فيه وعورة، يعني شكلها أوعر المسالك، لابن هشام الأنصاري. ولابن هشام الأنصاري كتاب رائع جدا اسمه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، واختصره الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه، اختصره في مجلد واحد، هو مجلدين، اختصره الشيخ العثيمين في مجلد واحد. نأتي بعد ذلك دراسة الضروري من علمي الرسم، رسم المصحف وعد الآي. وهذا الإنسان يعني في دراسة القراءات مثلا يقرأ لنافع، يعرف الفواصل عند نافع مختلفة عن مثلا عن حفص، لابد أن يعرف الفواصل اللي هي الآي. وكذلك مثلا عندنا أشياء في رسم الكلمات في المصحف يحتاجها القارئ، يعني هل هي مرسومة على الواو، مرسومة على الياء، يعني كيف يقف لحمزة، كيف يقف لهشام، فهذه الأشياء كلها يحتاج القارئ إلى يعني شيء ضروري. الضروري هذا إذا لم يكن سيتخصص في يعني في الرسم والعد الآي يكفيه للمبتدئين الذي سنذكره الآن. المبتدئين فيه قصيدة المتولي اللؤلؤ المنظوم وشرحها الرحيق المختوم، وهي رسالة صغيرة يعني تكفي القارئ المقتصد، تكفي القارئ المقتصد لو حفظ المنظومة، أو حتى لم يحفظها بس يعني استحضر مسائلها وهو شرحها في الرحيق المختوم، يعني تكفيه في الرسم. والفرائد الحسان لعبد الفتاح القاضي في عد الآي، هذه أيضا للمقتصد جدا في عد الآي. وكذلك الميسر في رسم المصحف للشيخ غانم قدوري الحمد. من الكتب المهمة للمتوسطين، هذا من أراد يعني أن يترقى درجة، مثلا الوسيلة في شرح العقيلة السخاوي، شرح عقيلة أتراب القصائد للشاطبي، وبشير اليسر شرح ناظمة الزهر، ناظمة الزهر للشاطبي، والشرح الناظمة للشيخ عبد الفتاح القاضي، وذات الرشد لشعل الموصلي وشرحها الشيخ بشير، وصدرت مؤخرا سماها هداية الصمد إلى معاني ذات الرشد في العد. أما المنتهين فدليل الحيران شرح مورد الظمآن، هذا للمارغني إبراهيم المارغني التونسي، شرح مورد الظمآن للخراز أبي عبد الله الخراز، وأصول الضبط لأبي داود سليمان بن نجاح، ومختصر هجاء التبيين اللي هو في المصاحف يكتبون عليه كتاب التنزيل لكن هو اسمه الكامل مختصر هجاء التبيين لأبي داود سليمان بن النجاح، وهذا من مراجع الرسم. وأيضا المقنع لأبي عمرو الداني من مراجع الهامة في علم الرسم. ننتقل بعد ذلك إلى أخذ قسط مقبول من توجيه القراءات. توجيه القراءات هو علم يبحث عن معاني القراءات والكشف عن وجوهها في العربية، يعني مثلا هذا قرأ مثلا بكسر بيوت، هذا قرأ وقتلوا وقتلوا مثلا، أو وقتلوا وقاتلوا وقتلوا مثلا، ما وجه هذا وما وجه هذا، وما أخذ هذا من العربية. فهذا يعني علم مهم لمن يدرس القراءات، خصوصا من يعني وصل إلى السبع والعشر لابد أن يدرس شيئا من هذه من هذا العلم. وفائدة هذا العلم أولا الدفاع عن القراءات ودفع المطاعن حولها من الملحدين، وثانيا الرد على النحاة من أهل القبلة من الذين شككوا في بعض القراءات، وثالثا بيان معنى الآية، يعني حتى لو ما في الآية ما في أي اعتراض عليها من النحاة ولا من غيرهم فإنها تحتاج إلى بيان معناها، لماذا قرأ هذا هكذا وماذا قرأ هكذا، هذا يكون لبيان الوجه وليس لإثبات القراءة، القراءة ثابتة بالنقل ولكن لبيان وجهها من العربية. للمبتدئين هناك كتاب لطيف ومختصر اسمه طلائع البشر في توجيه القراءات العشر لمحمد الصادق قمحاوي، وفي أيضا ما هو مع الشيخ دعبيس اسمه قلائد الفكر، كان مقرر على الأزهر مع الشيخ محمد صادق قمحاوي، تقريبا هو يقارب هذا الكتاب وهو مختصر. وكذلك كتاب المستنير في تخريج القراءات المتواترة لمحمد سالم محيسن. وأما المتوسطون فلهم حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة، والحجة في القراءات السبع للحسين بن أحمد بن خالوي. أما المنتهين المنتهون فلهم الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب، الحجة للقراء السبعة لأبي عالي الفارسي، هذا بس لا ننصح به إلا لمن يعني عنده دربة كثيرة ودراية كبيرة باللغة والنحو، لأبي عالي الفارسي. والقراءات العشرية الفرشية توجيها وتفسيرا وإعرابا للدكتور عبد العزيز الحربي. وأيضا هناك للمنتهين الموضح في وجوه القراءات وعللها لأبي عبد الله ناصر بن محمد الشيرازي المشهور بابن أبي مريم، والكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمداني، وهذا يعني يعتبر موسوعة في الإعراب وفي التفسير وفي يعني التوجيه. من الأشياء المهمة الإلمام بدراسة أسانيد القراءات وتراجم القراء، يحصن القارئ ضد شبهات أهل العلوم الأخرى. قال ابن الجزري في المنجد: ولا بد للمقرئ من أنسة بحال الرجال، يعني علم واطلاع على أحوال الرجال والرواه الذين ينقلون القراءات، شيخك وشيخ شيخك ومن بعدهم، السند يعني. لا بد للمقرئ من أنسة بحال الرجال مؤتلفها والأسانيد مؤتلفها ومختلفها وجرحها وتعديلها، وهذا من أهم ما يحتاج إليه، وقد وقع لكثير من المتقدمين أوهام كثيرة وغلطات عديدة من إسقاط رجال وتسمية آخرين بغير أسمائهم وتصاحيف وغير ذلك، وقد نبهت على ذلك في كتابي طبقات القراء اللي هو نهاية الدرايات في رجال أسماء القراءات، اختصره في غاية النهاية في طبقات القراء، وهذا من مؤلفات ابن الجزري رحمة الله عليه. نأتي بعد ذلك، الإفراد هو الأصل، الإفراد هو الأصل، وأما الجمع فيأتي بعد الإفراد وبعد الإتقان، هو الأصل هو الأتقن والأرسخ، والأتقن والأرسخ. ولذلك قال ابن الجزري في مقدمة الطيبة: وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهل لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع، يعني الأصل أن يفرد القراءات رواية رواية، حتى الأول الأئمة قديما كانوا يقرأوا رواية رواية، ما قراءة قراءة، ما نافع كله لا، قالون مثلا ورش البزي قنبل وبعدين يجمعوا مع بعض الإمام مع بعض الراويين وهكذا وهكذا. ويعني لولا أن يطول الوقت ولا نستوفي العناصر لسردنا كثيرا من كلام الأئمة في هذا الشأن. فالشاهد أن الإفراد هو الأصل وهو الأتقن والأرسخ، ثم بعد ذلك يأتي الإيش؟ الجمع. النقطة التالية: مدارسة الجادين من الأقران عظيم النفع للطالب، يعني حبذا لو اتخذت لك زميلا جادا جادا، يكون جاد لأنه الكسول هيرجعك وراء، لا جاد هو يعني، وحبذا لو كان أعلى منك همة حتى يدفعك دائما إلى الأمام، ولو خصصت لك وقت مثلا للمدارسة قراءة كتاب أو مثلا تسميع متون أو قراءة بالقراءات تعرضوا على بعض، هذا جميل جدا، أو مقرأة بين الأقران. كذلك من الأشياء المهمة المداومة على دراسة المسائل في الكتب، دائما بعض الشباب على طول أول شيء: يا شيخ وش رأيك في المسألة؟ طب ابحث الأول المسألة في الكتاب، دور اتعب شوية، اتعب روح الشروح وروح الكتب ودور وابحث و جمع المسألة وبعد كده اسأل المشايخ، لا تسأل مباشرة، يعني دور وابحث ها، وللتأكد من النتيجة التي وصلت إليها، وهذه مهمة جدا، للتأكد من الوصول من نتيجة اسأل المشايخ، بس ابحث أولا، ابحث أولا إذا كان عندك الأدوات للبحث، إذا كان عندك، إذا كنت مبتدئ اسأل المشايخ على طول، أما إذا كنت يعني قضيت سنوات في هذا العلم فابحث أولا ثم بعد ذلك اسأل المشايخ. من الأشياء الهامة جدا قراءة ختمات بالروايات والقراءات كمراجعة، يعني إذا كنت قرأت القراءات السبع مثلا أو العشر أو قرأت قراءتين ثلاثة، اقرأ يعني، لا إذا إحنا مثلا نقرأ بحفص أو مثلا أهل المغرب بورش أو بقالون، اقرأ بالقراءة التي تعلمتها هذه، يعني مثلا مرة بالقراءة المشهورة في بلدك ومرة بالقراءة الأخرى، وإن كان عندك ثانية ثالثة زيد اقرأ بها حتى تنتهي من الروايات اللي قرأتها على المشايخ، تعيد تاني ها. طب ولو غلطت تقول أنا خايف أغلط، ولو غلطت هو كله قرآن يعني ما في إشكال، لأنك ليس في مقام رواية، أنت في مقام تعبد وفي مقام مراجعة، حتى لو غلطت في بعض الأشياء ما في إشكال، وقرأت بقراءة أهل بلدك ما في إشكال. ويفيدك أيضا أن ترجع دائما يعني إلى المصحف اللي سجلت عليه أو المتن أو كذا حتى تثبت هذه القراءات. من الأشياء المهمة أيضا التصدر للإقراء لمن استوفى المراحل السابقة، من أتقن حفظه وقرأ وحفظ المتون وقرأ في الكتب والمبتدئين والمتوسطين والمنتهين وكذا، أن يتصدر للإقراء ولا يتركه. وأني أعلم بعض الأكاديميين ممن يعني أخذوا يعني القراءات وتلقوا وقرأوها على المشايخ وغير الأكاديميين من ناس قرأوا قراءات ثم بعد ذلك جلس في بيته لم يقرأ لأي سبب كان، وهذا تجد عنده أشياء كثيرة ضعفت الأداء، يعني يمكن ينسى كثير من أوجه الأداء، خصوصا مثلا الأشياء اللي ما في قراءة بلده. فالإقراء فيه فوائد كثيرة، من ضمنها استدامة القراءة والاستماع، استبقاء حاسة السمع والتدقيق والتصحيح، ومن ضمنها أيضا استبقاء دقائق المسائل الأدائية، يعني المسائل الأدائية الدقيقة اللي ما تمر عليك خلاص، انت قرأت القراءات العشر ومرت 5 سنوات ولا 10 سنوات، وقف حمزة ما هذا ما مر عليك ولا إمالة فلان ولا كذا، فلا بد يعني الإقراء هذا يجعل العلم دائما إيش باقيا عندك. وهذا أيضا ستأتي وأنت تقرأ مسائل تشكل وترجع إلى الكتب أو تناقش الطالب، وقد يكون الطالب نبيها وتستفيد منه من مناقشته ومدارسته. من الأشياء المهمة أيضا، ولا زال الوقت يزاحمنا لكن عنصرين صغيرين، دراسة مقتصدة لتحريرات العلماء على القراءات العشر المتواترة. ونقول مقتصدة لأن البعض يمضي سنين طوالا من طلاب العلم في دراسة التحريرات، لا، طلاب العلم يكفيهم يعني متن مختصر يحفظه أو كتاب يدرسه دراسة عميقة في التحريرات فقط. أما اللي هم المتخصصون من المشايخ الكبار المتصدرين أهل يعني التأليف والتصنيف ومن يعني لهم تحقيقات ويهتمون بهذا الجانب ويتوسعون فيه، هؤلاء يعني أمامهم المجال مفتوح، لكن نقول دراسة مقتصدة لهذا الأمر. من أهم كتب التحريرات تحريرات الشاطبية إتحاف البرية للشيخ حسن بن خلف الحسيني، وشرحه الشيخ الضباع في مختصر بلوغ الأمنية، وكنز المعاني وشرحه الفتح الرحماني لسليمان الجمزوري، والعشر الصغرى فيها حل المشكلات للخليجي، هذه جمعت القراءات العشر الصغرى. أما الطيبة فتحرير الطرق والروايات لعلي بن سليمان المنصوري الإمام الكبير، وبدائع البرهان أو تحرير النشر لمصطفى بن عبد الرحمن الإزميري، وفتح الكريم للشيخ علي الميهي، والروض النظير للمتولي، وتنقيح فتح الكريم للزيات، ومقرب التحرير للخليجي، هذه من تحريرات الطيبة. نأتي للنقطة الأخيرة، من كمالات المقرئ مما يكمل به حال المقرئ أن يدرس على الأقل مختصرا في التفسير وعلوم القرآن، أن يدرس مختصرا في التفسير وعلوم القرآن. ومن يعني الأشياء المقترحة للمبتدئين المختصر في التفسير الذي أخرجه مركز تفسير، وأيضا التفسير الميسر الذي أخرجه مجمع الملك فهد، هذه مختصرات محررة منقحة مفيدة. أما بالنسبة لعلوم القرآن، مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان. وبالنسبة للمتوسطين هناك تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، ومناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني. وأيضا بالنسبة للمنتهين هناك تفسير البحر المحيط، هذا مفيد جدا لكنه بحر ومحيط، للإمام أبي حيان الأندلسي، مفيد جدا للمشتغلين بالقراءات، ففيه من القراءات ما ليس في كتب القراءات. وكذلك فتح القدير للشوكاني أيضا يعتني جدا، وكل التفاسير المتقدمة تعتني كذلك. وبالنسبة للمنتهين أيضا روح المعاني للألوسي، وبالنسبة لعلوم القرآن الإتقان في علوم القرآن للسيوطي والبرهان للزركشي، ويعني هذه يعني أهم الكتب المقترحة. وأسأل الله للجميع يعني أن يكتب أجرهم وأن يجزل مثوبتهم. وكنا نريد البسط أكثر لكن المقام لا يتسع لأكثر من ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.